أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام ونكمل تطبيق العبارة والكلام في احترازية القيود وقرينة الحكمة في صفحة 93 في الحلقة الثالثة. احترازية القيود وقرينة الحكمة. وكان الكلام وفصلنا الكلام وبينا الكلام، قلنا في حالتين: الحالة الأولى احترازية القيود أو المقيد أو التقييد، انتهينا منه. والآن نكمل الكلام في الحالة الثانية، وعطيناها عنوان مقدمات الحكمة أو المطلق أو الإطلاق. يقول: وأما في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير. المثال في الحالة الثانية ما هو؟ قال: أكرم الفقير. يقول: فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري، تعلق الحكم وعلق الحكم وصب الحكم على الفقير، على ذات الفقير. فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق. قلنا هو للماهية الداخلة في المقيد وفي المطلق، للجامع بين التقييد والإطلاق أو بين المطلق والمقيد. هذا ذكرناه في اسم الجنس، ذكرناه في اسم الجنس. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق. والدلالة التصديقية الأولى إنما تنطبق على ذلك، يعني ما موجود، ما يحضر، ما يخطر في المدلول التصوري الأول، في المدلول التصوري، فإنه يكون حاضرا وخاطرا ويخطر ويحضر في الدلالة وفي المدلول التصديق الأول، للتطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصوري. وما يحضر ويخطر ويفهم في المدلول التصديقي الأول يكون نفسه حاضرا وخاطرا في المدلول التصديقي الثاني جدا. هذا ما ذكرناه، هذا ما تعلمناه في احترازية القيود. الآن ندخل في هذا الموضوع. نقول في الحالة الثانية مقدمات الحكمة أو المطلق أو الإطلاق، نقول: فقد أنيط الحكم. وأما في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق. والدلالة التصديقية الأولى إنما تنطبق على ذلك بمقتضى، تنطبق على ذلك على أي شيء؟ أيضا تنطبق على ذات الفقير، تنطبق على المدلول التصوري، تنطبق على مدلول اسم الجنس الذي لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق. والدلالة التصديقية الأولى إنما تنطبق على ذلك، لاحظ ذلك، ماذا يقصد بذلك؟ إلى أي شيء، إلى أي معنى ترجع؟ قلنا على ذلك، ذلك ترجع إلى المدلول التصوري أو إلى ذات الفقير أو إلى مدلول اسم الجنس الذي لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق. كيف ترجع للدلالة التصورية أو التصديقية الأولى للدلالة التصورية وتنطبق عليها؟ قلنا لوجود التطابق بين المدلول التصوري، بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصوري. والدلالة التصديقية الأولية إنما تنطبق على ذلك بمقتضى التطابق بينها وبين الدلالة التصورية للكلام. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله، قد أفهم بقوله، قد أخطر بقوله، قد استعمل وأفهم وأفاد وأخطر بقوله. ماذا أفاد؟ ماذا أفهم؟ يعني أفهم المقابل، أفهم السامع. ماذا أفهمه؟ ماذا فهمه؟ وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله. ماذا أفاد؟ قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير. قد أفهم بقوله ثبوت الحكم للفقير. قد أخطر بقوله، بكلامه، بما صدر منه. ماذا أخطر؟ أخطر ثبوت الحكم. هذه ثبوت مفعول لأفاد، أفاد الثبوت، أخطر ثبوت، أفهم ثبوت الحكم للفقير. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير. قد أفهم، قد أخطر، لاحظ. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله، هذه بقوله ضحى بين قوسين. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد ثبوت الحكم للفقير. أفاد بأي شيء؟ بقوله، بكلامه، أفاد ثبوت الحكم للفقير. ولم يفد، لاحظ، أفاد ثبوت الحكم للفقير، لكن هل أفاد دخل قيد العدالة؟ نقول لم يفد دخل قيد العدالة في الحكم. لاحظ، وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير ولم يفد دخل، لاحظ، لم يفد، لم يفهم، لم يخطر دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك، لم يقل بأن قيد العدالة داخل في الحكم، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم ولم يقل ذلك. لاحظ، أفاد ثبوت الحكم للفقير، للطبيعة، لطبيعية الفقير، للماهية، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، أي لم يفد المقيد، لم يفد التقييد، لم يفد القيد، ولم يقل القيد، ولم يقل المقيد. وأكثر من هذا، إذا هو لم يفد المقيد، هل أفاد الإطلاق؟ هل قال الإطلاق؟ هل أخطر الإطلاق بلفظه، بكلامه، بقوله؟ هل قال الإطلاق؟ هل أفاد الإطلاق؟ قلنا سابقا بأنه الإطلاق ليس مدلولا لللفظ، ليس مدلولا للدلالة الوضعية واللفظية، واضح؟ غير مستفاد من اللفظ، الإطلاق غير مستفاد من اللفظ، غير مستفاد من الدلالة اللفظية. إذن هو أيضا لم يفد الإطلاق، فكما أنه لم يفد القيد والتقييد، كذلك هو لم يفد الإطلاق، وإنما أفاد أن هذا الحكم متعلق بهذه الطبيعة، متعلق بالفقير، ولم يذكر القيد، ولم يذكر قيد العدالة، ولم يذكر دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يفد الإطلاق أيضا، لم يذكر الإطلاق ولم يفد الإطلاق. التفت جيدا، يقول: وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله، ماذا أفاد؟ قد أفاد بقوله ثبوت الحكم. هذه ضرورية أن تحرك وتعرف بأن هذه ثبوتة هي مفعول لأفاد. قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك. لا أنه، لاحظ، لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، يعني هو أفاد ثبوت الحكم للفقير، لا أنه أفاد الإطلاق، يعني ولم يفد الإطلاق، ولم يفد الإطلاق. واضح المسألة؟ يعني يريد أن يقول هكذا أو هذا هو المقصد، يقول وبهذا ينتج المتكلم قد أفاد كذا لا أنه أفاد كذا. يقول أن المتكلم قد أفاد ثبوت الحكم للفقير، أي ثبوت الحكم للطبيعة، ولم يفد ولا لا أنه أفاد الإطلاق وقال بالإطلاق، لا لم يقل الإطلاق ولم يفد الإطلاق، ولم يقل القيد ولم يفد القيد، وإنما قال وأفاد الطبيعة، أن هذا الحكم ثابت للطبيعة، لم يذكر الإطلاق، لم يقل الإطلاق ولم يذكر القيد ولم يقل القيد، لم يفد الإطلاق ولم يفد القيد، لم يقل الإطلاق ولم يقل القيد. يقول وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك، لا أنه أفاد، أي بمعنى هنا سجل، ولم يفد الإطلاق ولم يقل به، سجل هذه، لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، أي ولم يفد الإطلاق ولم يقل به. وإذا تريد أن تماشي العبارة السابقة، ولم يفد دخل الإطلاق في الحكم ولم يقل به، عبارات مختلفة والمعنى واحد، لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، لم يفد الإطلاق ولم يقل به، لم يفد دخل الإطلاق ولم يقل به. لماذا؟ لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، أي لا أفاد الإطلاق ولا قال به، لم يفد الإطلاق ولم يقل به. لماذا؟ يقول لأنه لو قلنا بأنه أفاد الإطلاق، هذا يعني أن الإطلاق داخل في المدلول الوضعي، في المدلول اللفظي، ونحن لا نقول هذا، أي التالي باطل، إذن المقدم باطل، إذن هو لم يفد الإطلاق. يقول لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، أي لا أنه أفاد الإطلاق ولا قال به. لماذا؟ لأن صدق ذلك، أي صدق إفادة الإطلاق والقول بالإطلاق، يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا. لاحظ، لأن صدق ذلك، هذه ذلك إلى أي معنى ترجع؟ ترجع إلى الإطلاق، ترجع إلى إفادة الإطلاق، ترجع إلى القول بالإطلاق، لأن صدق إفادة الإطلاق، لأن صدق القول بالإطلاق يتوقف على أن الإطلاق يكون مدلولا وضعيا لللفظ، وهو ليس بمدلول وضعي، إذن لا يفيد الإطلاق، إذن لا يصدق أنه أفاد الإطلاق. واضح المسألة؟ لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، لأن صدق ذلك، عرفنا معنى ذلك، لأن صدق ذلك أي صدق إفادة الإطلاق وصدق الإطلاق وصدق القول بالإطلاق يتوقف على أن يكون الإطلاق، يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا، وقد عرفت عدمه، أي وقد عرفت عدم كون الإطلاق داخلا في مدلول اللفظ وضعا، أي وقد عرفت بطلان التالي، التالي ما هو؟ بطلان كون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا، إذن المقدم باطل، أي لا يصدق أنه أفاد الإطلاق، أي لم يفد الإطلاق. أرجو أن تكون العبارة واضحة والمعنى واضحا. ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك، لا أنه أفاد الإطلاق. يقول وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك، لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، لأن صدق ذلك يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا، وقد عرفت عدمه. فقصارى ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقل القيد، هذا ما يمكن، لم يذكر القيد ولم يقل القيد، لم يقل القيد ولم يذكر القيد، هذا أكثر ما يمكن أن يقال، ولا يقال أنه ذكر الإطلاق وأفاد الإطلاق وقال الإطلاق، لا يقال هذا، وإنما يقول لم يذكر القيد، لم يقل القيد. يقول وهذا، لاحظ هنا، لم يذكر القيد، التفت جيدا، لم يقل القيد، في احترازية القيود ماذا كان الكلام؟ قال القيد، ذكر القيد، أفاد القيد. فلذلك رجعنا إلى ذلك أو إلى ذاك الظهور، وهو كل ما يقوله يريده، أي ما يقوله يريده، ما ذكره يريده جدا، ما أفاده يريده جدا. هنا لم يذكر، لم يقل، إذن نحتاج إلى ظهور، إلى قاعدة تشمل عدم القول، تشمل ما لم يقله، تشمل ما لم يذكره، تنطبق على ما لم يذكره، ما لم يقله، ما لم يفده. واضح المسألة؟ إذن يقول من الآن، يعني سبقنا المعنى الذي يراد أن يقال إن شاء الله، يقول: فقصارى ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله، أي ولم يقل القيد. يقول: وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي، وهو هذا الظهور، وهو بين قوسين ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل. لاحظ، ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان، ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، أن كل متكلم ظاهر حاله أو ظاهر حاله، أن كل متكلم ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام موضوعه، تمام موضوع حكمه الجدي، في مقام بيان تمام موضوعه الحكمي، تمام في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي. وهذا الظهور، الظهور الحالي، ظهور الحالي السياقي، هذا الظهور الحالي المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، وهذا الظهور يستتبع، يسبب، ينشئ، نفهم منه، يلازمه، يستلزمه، يستتبع ماذا؟ يستتبع ظهور حال، ظهور حاله، يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه. إذن لاحظ، ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، يعني كل متكلم في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكامل، كل متكلم في مقام بيان تمام موضوع حكمه. هنا إذا لم يذكر شيء في موضوع الحكم يريده أو لا يريده؟ ما لا يذكره لا يريده، لأنه لو أراده لذكره، لأنه في مقام بيان تمام موضوعه. فإذا أراد أن يبين شيء، إذا أراد شيئا سيذكره، سيقوله، لأننا قلنا ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام الموضوع. فإذا كان في مقام بيان تمام الموضوع، إذن سيقول، سيذكر كل ما يبين تمام الموضوع. فإذا لم يذكر شيئا إذن لا يريده، لأنه لو أراده لذكره. إذن لاحظ، هذا الظهور الحالي السياقي، ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، يستتبع ظهور حال المتكلم في أنه ما لا يقوله لا يريده. إذن هنا سجل، وهو يستتبع ظهور حاله في ما لا يقوله لا يريده. لاحظ هذه القاعدة في احترازية القيود، لاحظ الفرق حتى نفرق. في احترازية القيود كان ظاهر حال المتكلم في أي شيء ما يقوله يريده جدا، كل ما يقوله يريده جدا. هنا لاحظ، إذن في احترازية القيود ما يقوله يريده، هنا ما لا، في الإطلاق مقدمات الحكمة، ما لا يقوله لا يريده. هناك ما يقوله يريده، هنا ما لا يقوله لا يريده. ما يقوله يريده جدا، ما لا يقوله لا يريده جدا. واضح المسألة، الفرق بين احترازية القيود والإطلاق ومقدمات الحكمة؟ احترازية القيود ما يقوله يريده، ما يقوله من قيد يريده جدا، هنا ما لا يقوله لا يريده، ما لا يقوله من قيد لا يريده. واضح المسألة إن شاء الله. نقول: وهذا يحقق صغرى لظهور حال سياقي، وهو أي هذا الظهور حال سياقي، ما هو؟ ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، انتهى هذا الظهور الحال، ظهور حال المتكلم. وهو أي هذا الظهور يستتبع، هذا الظهور الحال السياقي يستتبع ظهور حاله، يستتبع ظهور حاله في أي شيء؟ في أن قلنا في ما لا يقوله لا يريده، هو قال السيد يقول في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه. وبذلك نثبت أن قيد العدالة في المثال، وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، أي في مثال أكرم الفقير، وهو معنى الإطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. يقول: وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. الظهور الذي يعتمد عليه مقدمات الحكمة أو يعتمد عليه الإطلاق أو يعتمد عليه المطلق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. فتلك تعتمد على هذه، تلك أي احترازية القيود، فتلك أي احترازية القيود تعتمد على، بين قوسين، ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده. انتهت هذه القاعدة، انتهى هذا الظهور. ظهور حال بين قوسين ما تعتمد عليه احترازية القيود هو، بين قوسين قلنا، ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، والإطلاق أيوة، أما الإطلاق فيعتمد على، والإطلاق يعتمد على، أيضا نضع هذه بين قوسين، على ظهور، على ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده. ويمكن القول بأن الظهور الأول، هذا في قاعدة احترازية القيود، بأن الظهور الأول أي ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام، ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديق الجدي إيجابا. ماذا يقصد بالمدلول اللفظي للكلام؟ كما قلنا هو هذا ما قاله، وهو قلنا المدلول التصوري، عندما طبقنا صغرى وكبرى قلنا هو عبارة عن المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، هذا المدلول اللفظي للكلام. ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام، أي المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، هذا التطابق هذا من جهة، والجهة الأخرى التطابق بين هذا وبين المدلول التصديقي الجدي إيجابا، أي ما يقوله يريده، أي إثباتا، وهناك يكون سلبا، ما لا يقوله لا يريده. إيجابا يعني الموجود هنا يثبت هنا أو يوجد هنا، المتحقق هنا يتحقق هنا، المذكور هنا يذكر هنا. في السلب غير المذكور هنا غير مذكور هنا، غير المتحقق هنا غير متحقق هنا، غير المراد هنا غير مراد هنا. واضح المسألة. ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي إيجابا، وعرفنا معنى الإيجابية هنا. وبين قوسين يقول نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. إذن ويمكن القول، لنقول ويمكن القول أولا أو أليف، يمكن القول أليف بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديق الجدي إيجابا. يعني نعطي حتى نميز ونجعل هذه الألفاظ وهذه المعنى هذه العناوين لها خصوصية حتى نميز بينهما. نقول أليف التطابق الإيجابي، وهنا باء التطابق السلبي. إذن لا بأس أن نعطي عنوان لهذه الفقرة، نقول عنوان التطابق الإيجابي والسلبي، فيه أليف وباء. إذن تحت عنوان التطابق الإيجابي والسلبي فيه أليف وباء نقرأ التطابق الإيجابي والسلبي، هذا عنوان نقرأ. ويمكن القول أليف التطابق الإيجابي بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديق الجدي إيجابا. نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، هذا التطابق الإيجابي. باء التطابق السلبي، وإن الظهور الثاني أي ظهور الحال فيما لا يقوله لا يريده، وإن الظهور الثاني بين قوسين ما لا يقوله لا يريده هو ظهور التطابق بينهما سلبا. يقول ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي، ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي، أي في أن ما لا يقوله لا يريده. ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أقوى من ظهور حال المتكلم في التطابق السلبي. إذن عندما يحصل عندي تعارض أقدم الأقوى، أقدم الظهور الأقوى، إذن أقدم التطابق الإيجابي على التطابق السلبي. يقول ويلاحظ ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حال التطابق السلبي. ويلاحظ ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي هو وضع بين خطين، نقول بين قوسين، أي في ما يقوله يريده أقوى من ظهور حال التطابق السلبي، أي هذه أيضا أي بين قوسين، أو هو وضعها بين خطين صغيرين. يقول ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي، ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله، أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي أي في أن ما لا يقوله لا يريده. يقول ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق، لاحظ متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر، لاحظ لأن التطابق السلبي هو ينشأ منه الإطلاق أو هو الإطلاق، فالمدلول اللفظي يقدم على المدلول الإطلاقي، يقدم على الإطلاق. ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر قدم المدلول اللفظي على الإطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفي. هذه نكتة ممتازة وذكية ودقيقة، ضعها في ذهنك إن شاء الله. وأيضا هذه قلت ضعها في ذهنك عندما تقرأ وتسمع أو تطلع على أن العام يقدم على المطلق، العموم يقدم على الإطلاق. لماذا؟ لأن العموم يرجع إلى المدلول اللفظي للكلام، يرجع إلى التطابق الإيجابي، بينما الإطلاق يرجع إلى التطابق السلبي، والتطابق الإيجابي أقوى ظهور الحال في التطابق الإيجابي أقوى من ظهور الحال في التطابق السلبي، فيقدم الأقوى على غيره، فيقدم العام أو العموم على الإطلاق والمطلق. عنوان آخر مقدمات الحكمة أو مقدمتا الحكمة. قلنا ذكر الخراساني مقدمة ومقدمة ومقدمة، ثلاث مقدمات، وقلنا المقدمة الأولى والثانية بعد التوجيه تكون كل من يكون كل من المقدمتين تامة، والثالثة قلنا أبطلنا المقدمة الثالثة. فإذا عندي مقدمتا الحكمة في النتيجة أو مقدمات الحكمة حسب ما يطرح في الأصول، ولا مشاحة في الاصطلاح ولا نقاش في العنوان بعد أن بينا وأشرنا إلى أصل البحث ونتائج البحث. إذن نقول مقدمتا الحكمة أو مقدمات الحكمة، يقول السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه، يقول ويتضح مما ذكرناه ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق، حقيقة الإطلاق، أصل الإطلاق، منشأ الإطلاق، جوهر الإطلاق، حقيقة الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين. الأمر الأول، لاحظ، في مجموع أمرين. الأول هذا يشكل الأمر الأول وهو يشكل الصغرى، والأمر الثاني يشكل الكبرى، أي أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع مقدمتين، مقدمة أولى ومقدمة ثانية. الآن عنوان جديد، مقدمتا الحكمة أو مقدمات الحكمة. يقول تحت عنوان مقدمات الحكمة ومقدمتا الحكمة، ويتضح مما ذكرنا أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين. الأمر الأول يشكل الصغرى والأمر الثاني يشكل الكبرى. لاحظ ويتضح مما ذكرناه، يعني ما ذكرناه من كلام قبل قليل في هذه الصفحة وفي الصفحة السابقة وما سبق أيضا، يعني في احترازية القيود وقرينة الحكمة، وبالخصوص ما ذكره في الحالة الثانية. ماذا قال، ماذا بين في الحالة الثانية؟ في الحالة الثانية ذكر، قال ويحقق صغرى لظهور حال سياقي. إذن ظهور حال سياقي هو كبرى وعندي صغرى. الصغرى ما هي؟ الصغرى عندما قال فقصارى ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله. هذه الصغرى أو هذه خلاصة الصغرى وما سبقها من كلام يمثل الصغرى، أي عندما يأتي بكلام لم يذكر قيد العدالة، هنا نقول هذه الصغرى، أنه لم يذكر قيد العدالة ولم يقل قيد العدالة، أي لم يأخذ قيد العدالة، هذه صغرى. وما لم يقله، ما لم يذكره، ما لم يذكره، ما لم يقله، لا يريده. وقيد العدالة لم يذكره في المقدمة الأولى. النتيجة إذن قيد العدالة لم يذكره، إذن قيد العدالة لا يريده. ما لم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا، ما لم يقله، ما لم يذكره لا يريده، ما لم يقله، ما لم يذكره إثباتا لا يريده جدا، لا يريده ثبوتا. واضح المسألة؟ هذه الصغرى وهذه الكبرى. إذن يقول مجموع أمرين، الأول أي الأمر الأول وهو يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، الأول أي الأمر الأول يشكل الأمر الأول الصغرى لقرينة الحكمة. مجموع أمرين، الأول أي الأمر الأول وهو قلنا يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، وهو، ما هو الأمر الأول الذي يشكل الصغرى؟ وهو، هذا وهو يرجع إلى الأول أي إلى الأمر الأول، وهو الصغرى. يقول وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو في المثال هو الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة. إذن الأول هو أن قيد العدالة لم يقله، لم يذكره، هذه صغرى، قيد العدالة لم يقله، لم يذكره. الكبرى ما لم يذكره، ما لم يقله لا يريده، ما لا يقوله لا يريده، ما لا يذكره لا يريده. إذن قيد العدالة لا يريده. إذن نقول الأولى أو الأمر الأول يشكل الصغرى على قرينة الحكمة، وهو هذا الأمر الأول، أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة. والثاني أي الأمر الثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أي الأمر الثاني الذي هو الكبرى، وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتين لا يريده ثبوتين. لماذا؟ لأن ظاهر حال المتكلم، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان. لاحظ، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان، أنه لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام. لاحظ، قلنا سابقا هذا الظهور حال السياقي، ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، يستتبع أن ما لا يقوله لا يريده. ذكرنا هذا في موضوع سابق، فلذلك أرجع ما لم يقله لم يذكره أرجعه إلى قال لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام. إذن يقول والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أي الأمر الثاني أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا، لأن بعد لأن ضع هذه العبارة، هذه القاعدة، هذه أو هذا الظهور الحالي السياقي بين قوسين، وهو بين قوسين ظاهر حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، تنتهي العبارة بين قوسين. وتسمى هاتان المقدمتان، يعني في الأمر الأول والأمر الثاني، بمقدمات الحكمة. قلنا مقدمات الحكمة، مقدمتا الحكمة لا مشاحة في الاصطلاح ولا نقاش في العنوان. فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق. المقدمة الأولى أنه لم يذكر القيد، لم يقل القيد، تمام ما ذكر هو موضوع الحكم ولم يذكر فيه القيد. إذن القيد لم يذكر، وما لم يذكره ما لم يقله لا يريده، إذن هو لا يريد القيد، إذن القيد غير داخل في موضوع الحكم، إذن يثبت الإطلاق. يقول فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق، تكونت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام، تكونت للكلام دلالة على الإطلاق، وتكونت الكلام دلالة على عدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. واضح المسألة؟ أرجو أن نميز بين المقدمات وبين المقدمتين التي أو اللتان أو اللتين ذكرتا في المثل. يقول ولا شك في أن هذه، نقول فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت الكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام، ولا شك في أن هذه الدلالة، هذه الدلالة على الإطلاق والدلالة على عدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام، يقول ولا شك أن هذه الدلالة لا توجد في حال الذكر القيد في نفس الكلام، في حال الذكر القيد في نفس الكلام لا توجد هذه الدلالة. إذا ذكر القيد في نفس الكلام هل يوجد دلالة على الإطلاق؟ لا، لا يوجد دلالة على الإطلاق. هل يوجد دلالة على عدم دخل القيد؟ لا يوجد، لأنه ذكر القيد هنا وحسب احترازية القيود فهو داخل وله مدخلية في موضوع الحكم وفي تعلق الحكم بالموضوع. يقول ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، لأن دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، ما دام القيد داخلا في ما قاله، داخلا في قوله، داخلا في كلامه، ما دام داخلا مع ما قاله وفي ما قاله وفي كل ما قاله وذكر معه القيد، فالقيد داخل ومؤثر. إذن إذا ذكر القيد في الكلام فإن المقدمة الأولى تبطل. المقدمة الأولى ما هي؟ قلنا ترجع إلى أنه لم يذكر القيد ولم يقله، هذه المقدمة الأولى الصغرى، لكنه هنا ذكر القيد وقال القيد، إذن تبطل المقدمة الأولى. فإذا بطلت المقدمة الأولى تبطل مقدمات الحكمة، إذن لا يتم الإطلاق، لا تتم مقدمات الحكمة فلا يتم الإطلاق. لاحظ، وتختل بذلك المقدمة الصغرى، لأن المقدمة الصغرى قلنا ما هي، ما هو مفاد المقدمة الصغرى؟ قال لم يؤخذ فيه قيد العدالة، لم يؤخذ فيه القيد، هنا أخذ فيه القيد، أخذ فيه القيد، هذا هنا أخذ القيد. والمقدمة الصغرى هي لم يأخذ فيه القيد، أو المقدمة الصغرى لم يذكر القيد، لم يقل القيد، وهو قال القيد، ذكر القيد، أخذ القيد، إذن تبطل المقدمة الصغرى فلا تتم مقدمات الحكمة. هنا يقول، إذن انتهى الكلام، يقول بعد هذا: وإنما وقع الشك والبحث في حالتين. يقول وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى القيد المنفصل، والقيد المنفصل ذكر خلال البحث ضمن أو تحت عنوان موارد للقرينية لا تنافي الدلالة الإطلاقية. ذكرنا خلال البحث موارد للقرينية لا تنافي الدلالة الإطلاقية، وقلنا الأول والثاني إذا كانت القرينة صالحة للقرينية بدوا في فرض الإطلاق، أي الاستيعاب الإطلاقي فقط، لكنها غير صالحة للقرينة في فرض العموم، وهذا هذا الأول والثاني. قلنا يكون الأول هو نفي الحكم ضمن مطلق، والثاني هو نفي الحكم ضمن عام، هذا المورد الأول والثاني. والمورد الثالث قلنا إذا كانت القرينة منفصلة، هذا من موارد للقرينة لا تنافي الدلالة الإطلاقية. هنا ذكرت تحت عنوان وإنما وقع الشك والبحث في حالتين. الحالة الأولى قلنا نحن ذكرناها خلال البحث في موارد للقرينية لا تنافي الدلالة الإطلاقية. الحالة الثانية التي يذكرها في المتن هنا وهي القدر المتيقن، ونحن والقدر المتيقن ذكرناه في البحث تحت عنوان المقدمة الثالثة من المقدمات التي يطرحها الأصولي، يطرحها الأصوليون عادة، أو على الأقل حسب طرح وحسب مختار صاحب الكفاية. قلنا المقدمة الثالثة عدم القدر المتيقن بين الأفراد في مقام التخاطب. إذن الحالات إنما وقع الشك والبحث في حالتين، الحالة الأولى والحالة الثانية قد بحثتا خلال البحث، لكن كل واحدة منهما بحثت تحت عنوان. واضح المسألة؟ هذا يكون في أذهاننا إن شاء الله. يقول وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، هذا نعطي للحالة الأولى، الأولى أي الحالة الأولى القيد المنفصل. قلنا أو قال السيد إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسان؟ ينتفي الإطلاق، لا يتم الإطلاق كما هي الحالة في ذكره متصلين. أي هل القرينة المتصلة، هل القرينة عفوا المنفصلة تنافي الإطلاق كالقرينة المتصلة؟ يقول إذن فهل يؤدي ذلك إلى هنا أنا وضعت هذا التفصيل. يقول الأولى الحالة الأولى القيد المنفصل، إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدي ذلك إلى أليف، فهل يؤدي ذلك إلى أليف عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا، باء أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلا، يعني دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر في حالة عدم ذكر القيد متصل، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل، يعني ظهور في الإطلاق، ظهور قائم بالفعل. ماذا نقصد ظهور قائم بالفعل؟ يعني يوجد إطلاق، ظاهرة في الإطلاق تدل على الإطلاق، لكن المنفصل القرينة المنفصلة تعارض، يحصل تعارض بينهما فيقدم هذا على هذا وفق قواعد الجمع العرفي، ويأتي الكلام فيها. يقول إذن الحالة الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدي ذلك إلى أليف، إلى هذا أو هذا، إلى أليف أو باء. إلى أليف عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا كما هي الحال في ذكره متصلا، باء أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلا، ولكن هذا هنا يعني ولكن المنفصل يكون معارضا، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل. معارضا لظهور قائم بالفعل، ماذا يقصد بظهور ظهور قائم بالفعل؟ أي ظهور، لاحظ، أي ظهور الكلام الأول بالإطلاق، ظهور الكلام الأول بالإطلاق، أي الكلام الأول ظاهر بالإطلاق فعلا لكن الكلام الثاني المنفصل يعارض هذا الظهور، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل، وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي، أي يقدم المقيد أو الكلام الثاني على الكلام الأول، أي يقدم المقيد على المطلق أو القيد على الإطلاق. يقول ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة، يتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، ظهور حالي متكلم في أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام أو ما لم يقله لم يذكره. ويتعدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي شكل الكبرى، الظهور الحالي السياق الذي شكل الكبرى، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم؟ هل أنه يقتضي هذا الظهور الحالي ما لم يقله ما لم يقله لا يريده، أو ما لا يقوله لا يريده، أو الظهور بأنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بكلامه، هل يقصد فيه، هل يقتضي، هل يستفاد منه، هل يرجع إلى أنه في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص الكلام فقط، بهذا الكلام، بشخص هذا الكلام، أو بمجموع كلماته حتى لو أتى كلام بعد ذلك؟ هل يقصد به أن المتكلم، أن ظهر حال المتكلم أن يبين تمام مرامه، تمام مراده، تمام موضوعه في شخص هذا الكلام الذي صدر منه، أو في مجموع كلماته حتى لو صدر في كلام منفصل. لاحظ يقول: ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي السياقي، أن ذلك الظهور الحالي الذي شكل الكبرى، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم أليف بشخص كلامه، بشخص هذا الكلام، أو باء بمجموع كلماته؟ لاحظ أليف وباء، أو واحد وثاني، أو الأول والثاني، الأول بشخص الكلام والثاني بمجموع كلماته، أو أليف وباء. فعلى الأول أي بشخص الحكم، بشخص كلامه، على الأول أي بشخص كلامه، فعلى الأول يكون صغراه. ما هي الصغرى؟ صغرى أنه ذا كان بشخص كلامه. فالصغرى تكون عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، لأنه هو في مقام بيان تمام موضوعه، أو مقام بيان تمام موضوع حكمه في شخص هذا الكلام. إذن مع عدم وجود قرينة متصلة فهو بين تمام موضوع الحكم. إذن مع عدم ذكر القيد المتصل إذن هو بين تمام الكلام. فعلى الأول يقول: ويتعدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذاك الظهور الحالي الذي شكل الكبرى، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته؟ فعلى الأول بشخص كلامه، يعني نقول تكون الكبرى ما لا يقوله بشخص كلامه لا يريده في موضوع حكمه. فنأتي هنا، لم يذكر القيد المتصل، إذن هذا لم يقله بشخص كلامه، حتى لو ذكره على نحو القيد المنفصل هو لم يقله بشخص كلامه، إذن تنطبق عليه الكبرى، إذن تثبت الكبرى، هذا لم يقله بشخص كلامه، وما لا يقوله بشخص كلامه لا يريده، وهذا حتى لو كان منفصلا لكنه لم يقله بشخص كلامه، إذن هذا لا يريده. واضح المسألة؟ يقول: ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم أليف بشخص كلامه أو باء بمجموع كلماته؟ فعلى الأول أي بشخص كلامه يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا ومعلقا على أي شيء، معلق ومنوط ومعتمد على، ويكون منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام. يقول: فلا ينهدم بمجيء القيد في كلام منفصل، هذا على الأول. وعلى الثاني أي باء هذا مجموع كلماته، وعلى الثاني أي بمجموع كلماته يكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل، فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد في كلام آخر. يقول: والمتعين بالوجدان العرفي الأول أي بشخص الحكم، أي ما هو المتعين بالوجدان العرفي؟ ماذا نجد؟ نجد أن ظهور الحالي السياقي يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه وليس بمجموع كلماته. يقول: والمتعين بالوجدان العرفي الأول بل يلزم على الثاني، بل يقول أكثر من الوجدان، بعد أكثر يعني أكثر من الوجدان، بعد الوجدان أيضا نعطي ما يؤيد الوجدان، ما يؤكد الوجدان، ما يكون دليلا إضافيا بعد الوجدان في إثبات الأول. يقول: وبعد هذا أي وبعد الوجدان أيضا نقول بل يلزم على الثاني، أي على القول بمجموع كلماته، عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل. يعني إذا سمعنا كلام واحتملنا وجود بيان منفصل، احتملنا وجود كلام آخر له علاقة بهذا الكلام، لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق، لا يثبت عندي الإطلاق، لأني أحتمل أن تكون هناك قرينة على هذا الكلام فتكون مهدمة، تكون منافية لهذا الإطلاق، فلا أستطيع أن أعتمد الإطلاق، فلا يثبت الإطلاق، وهذا لا يقول به حتى من يختار القول الثاني. من يختار القول الثاني أي بمجموع كلماته عندما يصدر كلام ويصدر أمر ويصدر حكم يستفاد فيه الإطلاق بدوًا، لكنه يحتمل وجود بيان منفصل له علاقة بهذا، ممكن أن يقيد هذا له قرينة على هذا الكلام. فمثل هذا الإنسان المتمسك بالقول الثاني أيضا نجده في التطبيق العملي يتمسك بالإطلاق ويعمل وفق الإطلاق حتى لو وجد احتمال قرينة منفصلة. فمع احتمال قرينة المنفصلة أيضا يتمسك بالإطلاق. إذن هذا يعني أن الإطلاق لا علاقة له بالقرينة المنفصلة، لأنه لو كان له علاقة بالقرينة المنفصلة لما صح التمسك بالإطلاق في حال احتمال قرينة منفصلة. واضح المسألة؟ يقول والمتعين أو المتعين بالوجدان العرفي، ضع بالوجدان العرفي بين قوسين، أي المتعين بالوجدان هو الأول، يعني في وجدان العرف، وجدان كل شخص ينتمي للعرف العام يعمل وفق العرف العام، كل إنسان سوي، كل إنسان عاقل ينتمي إلى العرف ويفهم العرف ويكون من أهل العرف العقلاء. والمتعين بالوجدان العرفي بين قوسين، قلنا بالوجدان العرفي ما هو المتعين؟ الأول أي شخص الحكم أو بشخص كلامه. والمتعين بالوجدان العرفي الأول أي بشخص الكلام، بشخص كلامه، صحيح ربما قلنا نحن بشخص الحكم بشخص الكلام. والمتعين بالوجدان العرفي الأول أي بشخص كلامه، بل يلزم على الثاني أي بمجموع كلماته. ماذا يلزم؟ عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، وهذا نقض على من يريد أن يتمسك بالكلام الثاني. أي من يتمسك بالثاني أي يقول بمجموع كلماته ننقض عليه، نقول له أنت تتمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، فكيف تتمسك بالإطلاق؟ هذا ينقض عليك، هذا نقض عليك. إذن بل يلزم على الثاني أي بمجموع كلماته، يلزم عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولا منفصلا فلا يمكن إحرازه مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل. هذه هي الحالة الأولى، القدر المتيقن. بقي عندنا الحالة هذه هي الحالة الأولى، القيد المنفصل، هذه الحالة الأولى. بقيت الحالة الثانية وهي القدر المتيقن، وهذا ما ذكرناه قلنا في المقدمة الثالثة وناقشنا المقدمة الثالثة ويأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.